بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أن الظاهر أن يكون الوضوء الموضوع لا في أفراد العبادات عمين، واحتمال كون الموضوع لا خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها في الجامع التمثيلي وصلاة التنهى عن الفحشاء والصلاة من إعراج المؤمن والصوم جنة من النار مجازا، أو من استعمالها فيه في مثلها، وكل منهما بعيد إلى الغاية ما لا يخفى على أولى النهاية. فشرحنا هذا البحث من المقدمات اللي ذكرها الأخوان، هل الموضوع له في أسماء العبادات عام ولا خاص؟ قالوا ظاهرا أن الموضوع له عام، وقلنا هذا الكلام يتنافى مع كلام الأخوان سابقا، لا بد من قدر جامع على القول الصحيح والعام، لأن من هذا الكلام يفهم أن عمومية الموضوع له مضمون، أما من كلامه السابق لا بد على كلا القولين من قدر جامع أن عمومية الموضوع له قطعية. وذكرنا أنه قيل في البحث السابق الأخوان فقط ذكر أن القدر الجامع حتمي على كلا القولين، أما هذا القدر الجامع موضوع له أو الموضوع له والخاص ما بينه. أما هنا يريد أن يقول الموضوع له عام، ما في أي تنافي بين لابدية القدر الجامع اللي يمكن أن يكون قدر الجامع موضوع له، وممكن أن يكون قدر الجامع متصورا حين الوضع ولكن الموضوع له خاص. هذا حتمية القدر الجامع اللي أعم من أن يكون موضوع له أو متصورا حين الوضع، هذا ما يتنافى مع مظنونية كون الموضوع له عاما. ولكن استشكلنا أنه الأخوان لما قال لا بد من قدر الجامع، فهناك القدر الجامع مسمى لألفاظ العبادات، فهناك يريد أن يقول أن هذا القدر الجامع على كلا القولين هو المسمى. منتهى الأمر العام يقول القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هذا هو المسمى، والصحيح يقول القدر الجامع بين الأفراد الصحيحة هو المسمى. فأصلا لا بد من قدر جامع لتعيين المسمى، وبتعبير آخر لتعيين الموضوع له، الموضوع له هو القدر الجامع. فلذلك هذا الكلام اللي ذكر لإثبات عدم التنافي بين قولي الأخوان هذا ليس له أساس، وممكن أن يقال أن التنافي يرفع لأن في الكلام السابق الأخوان يريد أن يقول هذا القدر الجامعي هو المسمى لألفاظ العبادات. هذا القدر الجامع على القول الصحيح والأعم، سواء كان أعميا يقول القدر الجامع هو المسمى، أو صحيحيا يقول القدر الجامع هو المسمى. أما هنا البحث في مقابل القول اللي يقول بخصوصية الموضوع، فلا بدية قدر الجامع، والقدر الجامع هو المسمى والموضوع له لألفاظ العبادات على قول الصحيح والأعم. لكن هنا يقول لا، بقطع النظر عن الصحيح والأعم، هل الموضوع له لألفاظ العبادات عام أو خاص؟ هناك قول بأن الموضوع له خاص. في مقابل هؤلاء يقول ظاهرا أن الموضوع لجنه عام، فممكن أن يقال ما في تنافي، لأن جهة الكلام تختلف. هناك لا بدية القدر الجامع من جهة النزاع بين الصحيحي والأعمى، أما هنا يقول ظاهرا أن الموضوع لا عام من جهة النزاع، أن الموضوع له عام أو خاص. فالبحث ما دام الكلام هناك من جهة وهنا من جهة أخرى، ما في أي تنافي بين هذا الكلام والكلام السابق. المهم نقرأ عبارات الأخوان. ومن تلك الأمور أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامة، واحتمال كون الموضوع له خاصا، هذا الاحتمال بعيد جدا. لماذا؟ الوجه في البعد، لاستلزامه، استلزام خصوصية الموضوع له، كون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء. هاي هنا الصلاة استعملت في القدر الجامع، يعني طبيعة الصلاة مو حصة خاصة للصلاة، طبيعة الصلاة تنهى عن الفحشاء. هذه الطبيعة سواء كانت متحققة في صلاة الحاضر، صلاة المسافر، صلاة المختار، صلاة المصطر، صلاة القادر، صلاة العاجز، صلاة الخوف، غير خوف، فاستعملت في القدر الجامع. وهكذا الصلاة مع رجل المؤمن، وهكذا الصوم جنة من النار. هذا استلزام من كون استعمالها في الجامع مجازا، لأن إذا كانت الصلاة موضوعة في حصة خاصة، مثلا نفرض موضوع صلاة الحاضر، فالآن في هذه الموارد إذا استعملت الصلاة في حصة استعملت في القدر الجامع، معناه استعملت في غير ما وضع له، وما دام استعملت في غير ما وضع له لا بد من ملاحظة العلاقة. وما لوحظت العلاقة في هذه السنة؟ الصلاة لما استعملت في القدر الجامع وهي طبيعة الصلاة، ما لوحظت علاقة هذه الطبيعة مع الحصة؟ لأن ضربنا أن المعنى الموضوع له هو الحصة، وهنا الصلاة استعملت في الطبيعة الكلية، فلا بد من ملاحظة العلاقة والحال في هذا الاستعمالات، ما لوحظت العلاقة. هذا لاستلزام كون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع مجازا، أو نقول أو منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل هذه الأمثلة. نقول أصلا ما استعملت في القدر الجامع، الصلاة تنهى عن الفحشاء استعملت مثلا في حصة خاصة من الصلاة، هو صلاة الحاضر أو صلاة المختار، ما استعملت في القدر الجامع. وكل منهما منع الاستعمال او المجاز بعيد الى الغاية، كما لا يخفى على عقول النهاية والعقل. ومنها ان ثمرة النزاع جمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع الى اطلاقه في رفع ما اذا شك في جزئية شيء من المأمور به او شرطيته اصلا لاحتمال دخوله في المسمى، كما لا يخفى وجواز الرجوع اليه في ذلك على القول الاعم اليه محفوظ الرجوع مما شك في جزئيته او شرطيته. نعم لا بد في الرجوع اليه فيما ذكر من كون عارضا موجودا في الحياه. في هذه المقدمه للبحث الاخون يذكر ثمره هذا النزاع بين الصحيح والباطل، ويذكر ثلاث ثمرات. الثمره الاولى هي الثمره الصحيحه، وله في كتب التقريرات استشكل على هذه الثمره، ولكن الاشكالات غير وارده، فمن اراد التفصيل فليرجع الى الكتب. وأما بيان هذه الثمرة وهي الثمرة الصحيحة أنه إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطية شيء للمأمور، مثلا نشك أن السورة جزء للصلاة أم لا، الطمأنينة شرط للصلاة أم لا، ففي هذا المورد من الشك على القول بالعام يمكن الرجوع إلى الأصول الفقهية وهو أصالة الإطلاق، فيتمسك بإطلاق الصلاة. الآية الكريمة تقول أقيم الصلاة، الصلاة مطلق، وبالإطلاق ننفي جزئية السورة وننفي شرطية الطمأنينة. أما على القول الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملي من البراء على قول ومن صالة الاحتياط على قول آخر. فخلاصة هذه الثمرة أن في مورد الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطية شيء للمأمور به على القول العام يمكن التمسك بالأصل اللفظي وهو إصالة الإطلاق، وأما على القول الصحيح لا يمكن التمسك بهذا الأصل اللفظي، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية من مراحل أو الاشتغال على حسب الآراء المختلفة في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. أما توضيح هذه الثمرة، توضيح هذه الثمرة متوقف على مقدمة المورد الذي يمكن التمسك بالإطلاق، يعني المورد الذي قابل لأن يتمسك بالإطلاق. لابد أن نعرف ما هو هذا المورد. المورد الذي يمكن التمسك بالإطلاق هو فيما إذا كان هذا المورد المشكوك شمول الحكم له، هذا المورد انطباق المطلق عليه يقيني ومسلم. لكن الشك في شمول الحكم لله ناشئ من الشك في اعتبار خصوصية زائدة عن المطلق. هذا يحتاج إلى مثال حتى نوضح. في مثل اعتق رقبة، المولى قال اعتق رقبة، ونشك أن وجوب العتق هل يشمل الرقبة الكافرة أم لا؟ هذا شك، شك في شمول الحكم وهو وجوب العتق للرقبة الكافرة. فهذا هو المورد المشكوك. مشكوك شنو؟ أن الحكم يشمله أو ما يشمله. فهذا المورد المشكوك انطباق المطلق عليه يقيني وهو الرقبة المطلقة، يعني الرقبة بلا قيد، الرقبة لا بشرط، انطباقه على الرقبة الكافرة يقيني. ولكن نحن شككنا أن هذا الحكم وهو وجوب العتق هل يشمل الرقبة الكافرة أو ما يشمل؟ هذا الشك في شمول الحكم نشأ من وين؟ من اعتبار قيد زائد في موضوع الحكم. موضوع الحكم شنو؟ الرقبة. حكم وجوب، متعلق الحكم عتق، موضوع الحكم موضوع يعني متعلق المتعلق هو الرقبة. هذا الموضوع أخذ فيه قيد زائد أم لا؟ شنو هذا القيد الزائد؟ خصوصية زائد الإيمان. هل الموضوع أخذ فيه قيد زائد؟ إذا كان القيد الزائد مأخوذا في هذا الموضوع، يعني يجب عتق الرقبة المؤمنة، حينئذ هذا الحكم وهو وجوب العتق ما يشمل الرقبة الكافرة. وأما إذا ما أخذ هذه الخصوصية الزائدة في الموضوع، رقبة ما عنده قيد، فوجوب العتق يشمل الرقبة. هذا المورد القابل للتمسك بالإطلاق. وين هذا المورد؟ فيما إذا كان المورد المشكوك أن الحكم يشمله أو ما يشمله، هذا المورد المشكوك دخوله تحت المطلق يقيني، وبتعبير آخر شمول المطلق له يقيني، لكن الشك في أن الحكم يشمل هذا المورد أو ما يشمل، هذا الشك نشأ من شك في أخذ خصوصية زائدة على المطلق. والمثال مثال الموضوع، يعني الشك في أن الخصوصية أخذت في الموضوع أو ما أخذت، الإيمان أخذ في الرقبة أو ما أخذ في الرقبة. الشك في شمول الحكم نشأ من هذا الشك، الشك في خصوصية زائدة على المطلق وهو قيد الإيمان. إذا كانت الرقبة مقيدة بالإيمان فوجوب العتق ما يشمل الرقبة الكافرة. وأما إذا ما أخذ هذا القيد في الموضوع فوجوب العتق يشمل الرقبة الكافرة، لأن الرقبة الكافرة مشمولة وداخلة في مطلق الرقبة، فمطلق الرقبة انطباقه على الرقبة الكافرة يقيني. ما دام يقيني نتمسك بهذا الإطلاق، أن المولى لما قال اعتق رقبة ما ذكر القيد، نتمسك بهذا الإطلاق وننفي احتمال احتمال دخل هذه الخصوصية الزائدة في الحكم واحتمال أخذ هذه الخصوصية الزائدة في الموضوع، هاي ننفيه بالإطلاق، فالمطلق يشمل مورد المشكوكية في ذلك. الآن عرفنا شرط التمسك بالإطلاق إذا كان المطلق منطبقا على المورد المشكوك يقينا، ولكن الشك في شمول الحكم نشأ من الشك في أن الخصوصية الزائدة أخذت في الموضوع أو ما أخذت في الموضوع. هذا مثال الموضوع، مثال المتعلق الحكم نفس الشيء. هاي هي هو الشرط للتمسك بالإطلاق. بعد ذلك يأتي مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة شنو؟ مقدمات أولا المتكلم بصدد البيان، وثانيا ما ذكر قيدا. بهاتين المقدمتين نتمسك. هنا في اعتق رقبة، أولا المتكلم بصدد البيان تمام الموضوع لوجوب الأجر، تمام الموضوع هي الرقبة بدون قيد. الآن بصدد بيان تمام الموضوع، تمام الموضوع هل الرقبة بدون قيد أو مع القيد؟ تمام الموضوع شنو؟ تمام الموضوع الرقبة بدون قيد أو رقبة مع قيد الإيمان؟ نقول ما دام ما ذكر قيد الإيمان، هاي المقدمة الثانية، تمام الموضوع هو المطلق الرقبة بدون قيد. ما دام تمام الموضوع رقبة بدون قيد، فوجوب العتق يثبت للرقبة بدون قيد، والرقبة بدون القيد يشمل يقينا الرقبة بدون قيد. فنشوف أولا لابد أن يكون المورد قابلا للتمسك، هذا أولا، وثانيا نطبق مقدمتين، هذه المقدمتين تسمى بمقدمات الحكمة. الآن عرفنا كيف يتمسك بمقدمات الحكمة. يتمسك بمقدمات الحكمة في مورد يكون المشكوك داخلا تحت المطلق يقينا. هاي هي مقدمة. الآن نشوف كيف على القول بالأعمي يمكن التمسك بالإطلاق، أما على القول الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق، فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطية شيء المأمور به. مثال اللي إحنا ذكرنا في المقدمة كان في الموضوع، الآن المثال يكون في متعلق. المولى قال أقيموا الصلاة، صلاة متعلق الوجوب، ونحن نشك أن في هاي الصلاة أخذت السورة أم لا، لأن نشك في الجزئية، هل السورة جزء من الصلاة أم لا؟ شلون كنا نشك بأن الإيمان قيد للرقبة؟ هناك كان مثال في شنو في الموضوع، موضوع يعني متعلق المتعلق، أما هنا مقام البحث نشك في جزئية شيء أو شرطية شيء في المأمور به، الشك في الجزئية لمتعلق الوجوب وهو الصلاة. الآن نأتي على حسب هذا المقدمة اللي ذكرنا كيف على القول بالأعام يمكن التمسك بالإطلاق. فالمورد المشكوك شنو هنا؟ الصلاة بدون سورة. المكلف مثلا يصلي صلاة بدون سورة، هل الوجوب يشمله أو ما يشمله؟ شلون كنا نقول هل وجوب العتق يشمل الرقبة الكبرى أو ما يشمل؟ داك في الموضوع، هنا في المتعلق. المكلف أتى بصلاة بدون سورة، هل الوجوب يشمله؟ إذا شمله الوجوب فمعناها أنه بإتيان الصلاة بدون سورة حصل الامتثال، إذا ما يشمل لا ما حصل الامتثال. على القول بالأعمي الشرط للتمسك بالإطلاق موجود. شنو كان الشرط؟ أن المورد المشكوك لابد أن يكون داخلا تحت المطلق والشك في أخذ خصوصية زائدة، والشك في الحكم نشأ من الشك في هذه الخصوصية الزائدة، وأما مورد المشكوك داخل في المطلق. على القول بالعام هذا الشرط موجود، لأن على القول بالعام المسمى بالصلاة شنو؟ المسمى بالصلاة الأركان، هذا على قول المحقق القمي. وعلى القول المشهور المسمى بالصلاة شنو؟ معظم الأجزاء. فهاي الصلاة اللي بدون سورة داخل تحت مسمى الصلاة، يعني الصلاة بدون سورة يعني بدون هاي الخصوصية الزائدة، هاي نسميه صلاة مطلق. هاي صلاة مطلق شموله لهذه الصلاة اللي أتاها المكلف بدون سورة شموله يقيني، سواء كانت صلاة الأركان تشمل وينظر على هاي الصلاة اللي أتاها المكلف، أو معظم الأجزاء، هذه الصلاة معظم الأجزاء انطباقه على هاي الصلاة اللي يأتيها المكلف شنو؟ يقينين. لكن الشك من وين نشأ؟ أن الوجوب يشمل هاي الصلاة اللي يأتيها المكلف أو ما يشمله، الشك أنه السورة جزء أو مو جزء. إذا ما كان جزء فالوجوب اللي يتعلق بمسمى الصلاة ومسمى الصلاة انطباقه يقيني على هاي الصلاة اللي يأتي المكلف، هي الصلاة بدون سورة. وأما إذا كان السورة جزء للصلاة فهاي الصلاة اللي مشتملة على السورة ما تنطبق على هاي الصلاة اللي يأتي المكلف بدون سورة، فالوجوب ما يشمله. فالشك في شمول الوجوب لهذا العمل اللي يأتيه المكلف نشأ من الشك في أن السورة جزء أو مو جزء، الخصوصية أخذ في المتعلق أو ما أخذ في المتعلق. أما انطباق مسمى الصلاة على هاي الصلاة اللي يأتيها المكلف انطباقه يقيني، فشرط التمسك بالإطلاق على القول بالأعم موجود. ما دام موجود المقدمتين لي من مقدمات الحكمة يأتي، أولا المتكلم من صدد البيض، وثانيا لما قال أقيم الصلاة ما قيد بالسورة. ما دام ما قيد بالسورة معناه أن متعلق التام هو الصلاة بدون سورة، هذا هو المتعلق التام. جون كنا نقول الموضوع التام الرقبة بدون قيد الإيمان، هنا نقول المتعلق التام للوجوب هو الصلاة بدون سورة. ما دام هاي المتعلق التام، هاي المتعلق ينطبق على هذا العمل اللي يأتي يمكن هو الصلاة بدون سورة، فيشمله الوجوب. ما دام يشمله الوجوب فبإتيان هاي الصلاة يعتبر المكلف الجنوب ممتثلا، فيجوز التمسك بمقدمتان الحكمة لإثبات أن المتعلق هو الصلاة بدون سورة حتى تشمل هذا العمل المشكوك، أنه هل يشمل الوجود لهذا العمل أو ما يشمله، فنتمسك بالإطلاق وننهي جزئية الصورة بعد تمامية المقدمتين للحكم. هذا على القول بالعام. أما نأتي على القول الصحيح، ما يمكن التمسك بالإطلاق، لأن هذا الشرط والشرط التمسك بالإطلاق أفضل، لأن بنظر الصحيح الصلاة شنو؟ تام الأجزاء والشروط. هذا التام الأجزاء والشروط مسمى الصلاة. فإذا شككنا أن السورة جزء أو مو جزء بصير معنى الصحيح مرددا، لأن معنى الصحيح شنو؟ تام الأجزاء والشروط. ممكن يكون تام الأجزاء والشروط صلاة بدون سورة إذا ما كانت السورة جزءا، ومسمى الصلاة تام الأجزاء والشروط إذا كانت السورة جزءا. تام الأجزاء يعني بقية الأجزاء مع السورة، فبصير المسمى مرددا. ما دام المسمى مرددا هاي الصلاة اللي يأتيها المكلف بدون سورة مو متيقن أنه داخل في مسمى الصلاة، ممكن يكون داخل وممكن أن لا يكون داخلا. فهي الشرط التمسك بالإطلاق أن يكون المعنى المطلق انطباقه مسلم ويقيني للمورد المشكوك. هذا الشرط هنا مفقود، لأن لا نتيقن أن المسمى بالصلاة منطبق على هذه الصلاة، لأن مسمى الصلاة تام الأجزاء. إذا كانت السورة جزء تام الأجزاء، بقية الأجزاء مع السورة هاي بصير تام الأجزاء، ما تنطبق على صلاة اللي يأتيها يكلف بدون سورة. أما إذا ما كانت السورة جزءا فتام الأجزاء يعني تام الأجزاء من بقية الأجزاء، أما السورة لا مو جزء فتنطبق، فالانطباق يصير شنو؟ مشكوك. ما دام انطباق مشكوك لا يجوز التمسك بالإطلاق. هذا كيفية هذه التمرة، أن على القول بالعام يجوز التمسك بالإطلاق، وعلى القول الصحيح ما يجوز التمسك بالإطلاق، لأن شرط التمسك بالإطلاق هو أن يكون المطلق شموله للمورد المشكوك يقينيا. يعني هذا الشرط على القول بالأعمية يتحقق، ومن ثم تنطبق مقدمات الحديث. وأما على القول بالصحيح هذا الشرط مفقود، لأن مسمى الصلاة مردد، ومع تردد في المسمى هذا العمل يأتيها المكلف ونشكها للحكم يشملها أو ما يشمله، هذا المورد المشكور ليس داخلا في المطلق أو في مسمى الصلاة مثلا، ليس داخلا يحلان هذا مشكور. هذا يصير من قبيل التمسك بالعام بالمطلق في الشبهة المستقيمة. مثلا المولى قال أكرم العالم، وزيد نحن ما نعرف أنه عالم أو مو عالم، وهنا لا يجوز التمسك بأكرم العالم ونثبت وجوب الإكرام لزيد، كأن دخول زيد في عنوان العالم مشكوك. ممكن يكون عالما وممكن يكون جاهلا، إذا كان عالما فداخل تحت عنوان الموضوع وهو العالم، وإذا كان جاهلا لا يكون داخلا في الموضوع. فلا يجوز التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم لهذا الفرد المشكوك. هنا كذلك أقيم الصلاة، هاي الصلاة على القول الصحيح تام الأجزاء. تام الأجزاء شنو؟ تام الأجزاء بدون سورة أو تام الأجزاء مع السورة. فما دام تام الأجزاء مردد فانطباقه على هاي الصلاة اللي يأتيها المكلف بدون سورة يصير انطباق مردد، يصير من قبيل التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية. فلذلك الصحيح لا يجوز له التمسك بالإطلاق، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية من البراءة أو الاشتباه. أما الأعم يجوز له التمسك بالإطلاق إذا توفرت المقدمتان للحكمة، أولا المتكلم صدد البيان، وثانيا ما ذكر قيدا. أما إذا ما توفرت بقية المقدمات، مقدمات الحكمة مثلا إذا كان المتكلم في صدد الكتمان الكتمان أو ذكر قيدا وهنا بعد ما يجوز التمسك. المهم الفرق بين الصحيح والأعم هو شرط التمسك بالإطلاق. شرط التمسك بالإطلاق أن يكون المطلق انطباقه على المورد المشكوك يقينيا، يعني هذا الشرط على القول بالأعم يحصل وعلى القول الصحيح ما يحصل. أما بالنسبة لبقية المقدمات مقدمات الحكمة هذا ما في فرق بين الصحيح والأعم، لا بد أن يكون موجودا على القول بالأعم حتى يمكن التمسك. إذا ما يكون موجود بقية المقدمات فحتى العام ما يقدر يتمسك بالإطلاق. هذه هي الثمرة الأولى، واستشكل على هذه الثمرة إشكالات، لكن هذه الإشكالات غير واردة، فهي الثمرة صحيحة. الآن نشوف الأخوان ماذا يقول. من تلك الأمور أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب، الخطاب بيصير مجمل، أقيم الصلاة، الصلاة بيصير مجمل، تم الأجزاء بدون سورة أم تم الأجزاء مع السورة، هذا القول الصحيح. وعدم، وإذا كان الخطاب مجملا لا يجوز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به، مثل الشك في جزئية السورة للصلاة، أو شرطية شيء للمأمور به مثل شرطية الطمأنينة للصلاة، لا يجوز الرجوع إلى إطلاقه أصلا. ليش؟ لاحتمال دخول هذا المشكوك في المسمى، يمكن أن يكون داخلا في المسمى ويمكن أن يكون خارجا عن المسمى. وجواز الرجوع إلى المطلق في ذلك، يعني في المورد اللي شفت في جزئية شيء أو شرطية شيء على القول العام، لكن في غير ما احتمل دخوله في المسمى، مثل هاي الشك في جزئية الصورة. أما مثلا إذا شككنا في ركنية شيء، هنا إذا شككنا في ركنية شيء هون بصير الخطاب مجمل، لأن المسمى مثلا على قول محقق القمي على قول الأعمي هو الأركان. إذا نشك فلان شيء ركن أو مو ركن، مثلا القيام، نشك أن القيام ركن أو مو ركن، هنا ما نقدر نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن الأركان ممكن يكون من دون القيام أو مع القيام، فالصلاة اللي يأتيها المكلف بدون قيام انطباقه بصير شنو؟ مشكوكة، مو مسلمة. فهذا فقط في الشك في جزئية شرط شيء أو شرطية شيء ما يكون داخلا في المسمى، مما شك في جزئيته أو شرطه. نعم لابد في الرجوع إلى الإطلاق فيما ذكر، يعني في مورد الشك في الجزئية، من كونه واردا، يعني كون الخطاب واردا مورد البيان، يعني مقدمات الحكمة لابد أن تكون تامة. لكن الفرق بين الصحيح والأعم فقط في هذا الشرط. شرط شنو؟ شرط انطباق المطلق على المورد المشكوك انطباقا قطعيا وحتميا، هذا الشرط على القول بالأعم يحصل، على القول بالصحيح ما يحصل، لكونه واردا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات. وبدون هذه المقدمات مقدمات الحكمة من كون المولى بصدد البيان وما ذكر قيدان، لا مرجع أيضا إلا إلى البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر لارتباط الدين. وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، يعني إذا ما تمت مقدمات الحكمة من المتكلم بصدد البيان وما ذكر قيدا، هاتين المقدمتين إذا ما تمت بعد ما في فرق بين الصحيح والأعمي، كلاهما لا بد أن يرجع إلى الأصول العملية. الرجوع إلى البراءة والشغال في موارد إجمال الخطاب أو إهمال على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة والرجوع إلى البراءة على العام والاشتغال على الصحيح. ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح. بل هذا بعد شوية كلام ان شاء الله في الدرس المقبل. صلى الله عليه وسلم.